أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقلنا أيها الإخوة الكرام، قد تعرضنا في الأسبوع الماضي للأصل الثالث من الأصول الخمسة التي جعلتها المعتزلة دينها، وهو الوعد والوعيد. واليوم بإذن الله تعالى نقرأ في الحديث أو نستوفي الحديث عن الركن الرابع أو الأصل الرابع، وهو المنزلة بين المنزلتين. وهنا مسألة تتعلق بالعبارة، وهي أن العبارة فيها خلل. يمكن تقرأ يا محمد ثم تكلموا بعد ذلك يا صالح، أو ثم تكلموا في النبوة، يعني تبدأ في الثالث. العبارة كما تلاحظون فيها خلل، ويبدو لي وإن كنت لم أراجع المخطوطة أن كلمة وهي نجعل محلها نحن وفي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين. لأنه هو بيتكلم الأول يقول وتكلموا في التوحيد، ثم قال ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله، وسموا ذلك العدل. قال ثم تكلموا في النبوة والشرائع، ويكون العطف يعني بمعنى إيه؟ وتكلموا في مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين. هذه يعني المعنى الصحيح، هذا هو المعنى الصحيح، ولذلك نحن نعدلها بحسب المعنى، لكن بحسب المخطوط الله أعلم ربما تكون خطأ في أصل المخطوط، وربما تكون في المخطوط صحيحة ولكن طبعت خطأ. لكن المعنى هو هذا، أي ثم تكلموا في مسألة أو في مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين. نعم، وهذا هو الأصل الرابع من أصولهم الضالة، وهو أول ما ابتدأوا به الضلال، كما مر معنا في مسألة الأصل. أول ما ابتدأ الضلال ضلال المعتزلة من هذه القضية، من مسألة المنزلة بين المنزلتين، هي أول بدعة أظهروها وسموا معتزلة من أجلها، عندما كان عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري، وكان السؤال عن حكم مرتكب الكبيرة، وكانت القضية المعروفة. فهذه المسألة، مسألة المنزلة بين المنزلتين، هي من بدع المعتزلة، وابتدعها عمرو وواصل، أو واصل ثم تبعه عليها عمرو كما يذكرون هم. المهم أنه ابتدعا هذا الركن أو هذا الأصل الذي جعلوه أصلا من أصول دينهم، فلم يسبق لأحد من أئمة الإسلام ولا من فرق الضلال قبلهم أن ذكر هذا، وإنما كان الناس قبلهم على ثلاث فرق في مسألة مرتكب الكبيرة. كانت الخوارج تقول إنه كافر، وكانت المرجئة تقول إنه كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة كما هو مذهبهم المعروف في المسألة. فخرج هؤلاء بهذا القول وبهذه البدعة الجديدة، وقد ضرروهم لهذه البدعة من قبل واصل بن عطاء، لأن الحسن البصري لما سئل قال إن مرتكب الكبيرة منافق، قال إنه منافق. والحسن رحمه الله كما قد قررنا من قبل أذكركم به، إن ثبت عنه ذلك لا يقصد به النفاق الأكبر، كما لا يقصد أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى أو يقرر أصلا من الأصول، وإنما قال وبين ذلك كما ينقل عنه بأن قال هو يدعي الإيمان ثم يرتكب الكبيرة، هذا يقول ما لا يفعل، وهذه صفة المنافقين. فكان الأمر ببساطة في مجلس موعظة وليس في تقرير وتأصيل لأصل بدعي جديد لم يقله أحد من قبل. لكن لما أراد الله تبارك وتعالى الفتنة لواصل ولعمر وأشباههم وقع في قلوبهم أن هذا القول باطل، ثم احتاروا وترددوا على ما سنفصل إن شاء الله. قالوا إن قلنا إنه مؤمن فكيف يكون مؤمنا وقد ارتكب الكبائر، وإن قلنا إنه كافر كما تقول الخوارج فكيف يكون كافرا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومؤمن في الباطل. فاحتاروا واضطربوا في هذا الأمر. والمخرج في الحيرة، والمخرج عند الاضطراب، والمخرج عند الاختلاف هو العودة إلى الكتاب والسنة، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، لأن نرد الأمور عند التنازع إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هم ردوا الأمر إلى رأيهم المحض المجرد، فقالوا نجعله في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، المنزلتان هما منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، فهو في منزلة بينهما، وهي المنزلة الوهمية التي لا وجود لها في الحقيقة ولا واقع لها. ومن هنا نعرف قضية مهمة هي مدخل لفهم مسألة الإيمان بأكملها، ومنها الوعد والوعيد، ومنها المنزلة بين منزلتين، ومنها باقي قضايا الإيمان، مسألة في غاية الوضوح لو أن الناس يعقلون كلام الله ويتدبرون ويأخذون دينهم من شرع الله ودين الله. هذه المسألة أو هذه القضية هي أن الإيمان يزيد وينقص، هذه التي كل الفطر وكل العقول السليمة تقرها، غفل عنها جميع أهل البدع الذين ضلوا في باب الإيمان. فالضلالة المشتركة، الأصل المشترك الذي بنيت وركبت عليه ضلالات الفرق جميعا التي ضلت في باب الإيمان، هي اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتركب ولا يزيد ولا ينقص. لاحظتم يا أخوان الضلالة المشتركة، الأصل المشترك الذي اجتمعت عليه وفيه كل الطوائف التي ضلت في باب الإيمان في باب مسائل الأسماء والأحكام، ما هو؟ هو اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يتركب ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص أو لا يتبعض، هذا الأصل اتفقوا عليه. فعند ذلك أخذوا يطبقون في الواقع، فالخوارج وجدوا أن أقواما يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويفعلون الموبقات، وعندهم أن الإيمان هذا الشيء الواحد الذي لا يزيد ولا ينقص. قالوا كيف يكون مع هؤلاء الناس إيمان؟ أين الإيمان من هؤلاء؟ فنفوا عنهم الإيمان مطلقا وجعلوهم كفارا مرتدين، وأجرأهم في التكفير هم من أكثر فرق الخوارج غلوا في التكفير، الأزارقة أول شيء أجرأهم وأكثر غلوا من الأزارقة، أتباع من نافع بن الأزرق، نعم، ثم بعد ذلك النجدات أتباع نجدة ابن عامر الحنفي، وأخفهم وأقلهم غلوا الأباضية، نعم، هذه الفرق الثلاثة الرئيسة، وتفرعت منها فرق كثيرة جدا. وهذه نظرتهم، قالوا كيف يزني ويشرب الخمر ويأكل الربا ويكون مؤمنا، والإيمان شيء واحد فقط، إما أن ينجد كله وإما أن يذهب كله، هو شيء واحد لا يمكن أن يتبعض أو يتجزأ، لاحظتم كيف؟ ولا يتركب شيئين أو أكثر، شيئين فأكثر. إذن فهذا الذي فعل هذه الكبائر الموبقات خرج من الإيمان وخرج من الدين. ثم بعد ذلك أتوا ببعض ما يشهد لهم من النصوص التي فيها نفي الإيمان عمن فعل شيئا من ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لكن هذه الأدلة متى أتوا بها؟ بعد أن أصلوا القضية بعقولهم وبآرائهم. لاحظوا هنا الفرق. ولذلك ردوا كل دليل يخالفها، وما وجدوه من الأدلة يوافقها في نظرهم أخذوا به. أما المرجئة فقالوا: نعم، أكل الربا، زنى، سرق، شرب الخمر، حق الوالدين، فعل هذه الكبائر عياذا بالله، لكن هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي من أهل القبلة وكذا، فكيف يكون كافرا؟ والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. قالوا: هو مؤمن. طيب، كإيمان أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم نعم، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد. فالموجود منه عند أبي بكر كالموجود منه عند عمر كالموجود منه عند أفجر الفجار من أهل القبلة، شيء واحد. فناقضوا بذلك العقول السليمة والفطر القويمة والنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تفاضل أهل الإيمان. وهذه المسألة بإذن الله تعالى سوف نبسط الحديث فيها ونستدل عليها أو لها بالأدلة الكثيرة جدا، وهي كثيرة. وحسبكم في هذا كتاب الإيمان والرد على المرجئة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فإنه جعل تراجم الأبواب في الرد على هؤلاء جميعهم، ثم يأتي بالأحاديث الصحيحة ويذكر أيضا أقوال السلف في تراجمه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. ثم كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك مما سنذكره لكم إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن نعرف المدخل والمنزلق الذي ضلت منه الخوارج وضلت منه المعتزلة والمرجئة وأشباهها. فكان الخلاف كما ذكرنا على ثلاثة أنحاء: الخوارج في جهة في طرف، والمرجئة في طرف، وأهل السنة والجماعة في الوسط. فجاءت المعتزلة بقول جديد لم تسبق إليه. ونعرض لكم سبب المجيء بهذا القول من كلامهم هم، كما يقول القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، يقول: المخالف في هذا الباب، أول شيء يقول أنه أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا إلى آخره، بل له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين. يقول يبين ذلك: المخالف في هذا الباب لا يخلو إما أن يقول إن صاحب الكبيرة منافق، وهنا يرجعون إلى كلمة من؟ الحسن. وذلك لا وجه له، وذلك لا وجه له، لأن النفاق اسم لمن يبطل الكفر ويظهر الإسلام، وليس هذا حال صاحب الكبيرة. ولكن لا، صاحب الكبيرة يبطل الإيمان لكن شهوته غلبته وشيطانه ففعل كثيرا من الكبائر، فكيف تجعلونه منافقا؟ ثم يقول: أو يقول إنه كافر على ما تقوله الخوارج. يعني والمخالف لنا معاشر المعتزلة الذين نقول إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، المخالف لنا قد يقول إنه كافر كما تقول بذلك الخوارج، كيف تردون عليهم؟ قال: والكلام عليه أن نقول ما تعني به. ماذا تعني يا من تقول إن مرتكب الكبيرة كافر؟ هكذا يقول المعتزلة، يقول: أتريد أن حكمه حكم الكافر حتى لا يناكح ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، أو تريد أنه يسمى كافرا وإن لم تجري عليه هذه الأحكام؟ يقول: تعالوا يا خوارج، تقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، ماذا تريدون بذلك؟ أتريدون أنه كافر بمعنى يأخذ أحكام الكفار فلا يناكح ولا يورث، وبالطبع أيضا لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى خلفه مثلا، ولا هذا حال الكافر إلى آخره. ولا يدفن في مقابر المسلمين، وليس له أي حق من حقوق الولاء للمؤمنين والمسلمين. يقول إن كان هذا الذي تقصدون هذا يعني إما أن تقصدوه وإما أن تقصدوا معنى آخر، وهو أنه يسمى كافرا ولكن لا تجري عليه أحكام الكفار، فيكون فقط العقوبة أو الإطلاق والإثم فقط، هو الإثم يسمى كافرا لكنه في جميع الأحكام يأخذ أحكام المؤمن. يقول إما هذا وإما هذا ويرد عليه، فإن أردت به الأول فذلك ساقط. فإن أردت أيها المخالف الأول وهو أن مرتكب الكبيرة يأخذ حق أحكام الكافر المرتد فذلك ساقط. لماذا؟ لأننا نعلم ضرورة من دين الأمة أن صاحب الكبيرة لا تجري عليه هذه الأحكام، فلا يمنع عن المناكحة والمواركة والدفن وغيرها. وهذا دليل قوي فعلا، الدليل هذا واضح القوة جدا، لكن ظلوا هم في أنهم لم يفهموا منه المعنى الحق، وإلا حقا هو رد على الخوارج رد قوي جدا. لماذا؟ لأن هذا الدين هذه الأحكام أحكام شرعية، المثل مثلتين في الأسماء والأحكام، هذه الأسماء أسماء شرعية ليس كذلك؟ يعني كونه كافر أو غير كافر هذه أسماء شرعية، والأحكام الحكم عليه بأنه يناكح أو يورث أو لا يكون هذه أحكام شرعية. طيب فننظر ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا فعل الخلفاء الراشدون والأمة في حكم من أحكام، ماذا فعلوا في هذه الأحكام في من يفعل ذلك في من يرتكب الكبيرة؟ فماذا نجد؟ الأمة كلها حتى العوام يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في أحكامه بين مرتكب الكبيرة وبين الكافر، أليس كذلك؟ مثلا زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الزنا وحكم عليهم، فبماذا حكم عليهم؟ أيوة بالرجم أو بالجلد والتغريب. طيب كذلك سرق سارق أو سارقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا حكم عليهم؟ بقطع اليد. طيب وكذلك شرب الخمر من شربها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا حكم عليهم؟ طيب هل منعهم من الموارثة مع المسلمين أو المناكحة أو حرمهم من بيت المال أو حرمهم من حقوق الإسلام؟ لا، كل الأمة مجمعة على ذلك. إذن الخوارج على ضلالة واضح، واضحة الضلالة، ضلالة عمياء. كل من أعطاه الله تعالى شيئا من الفكر والفطانة يجد أنها ضلالة عمياء لا يجوز لأحد أن يعتقدها. فالمعتزلة قالوا هذا الكلام. إذن ليس كافرا. فإن كنتم تريدون بقولكم إن مرتكب الكبيرة كافر هذا المعنى فهذا بعض طاق. طيب وإن كنتم تريدون الثاني، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي، وإن أردت به الثاني فذلك لا يصح أيضا. شو الثاني؟ الإثم، يعني أن يكون يسمى كافرا ولكن مع عدم إجراء الأحكام عليه. فيقول لا يصح أيضا. يقول لأن الكفر صار بالشرع إثما لمن يستحق إجراء هذه الأحكام عليه، فكيف يجوز إطلاقها على من لا يستحقها؟ يقول حتى هذا الباطل. لو قلتم أيها الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر بمعنى أنه يسمى كافرا، أما في أحكامه في الدنيا أو في الآخرة فإنه لا يأخذ أحكام الكفار ولا تطبق عليه، يقول هذا باطل أيضا، لأن الكفر صار بالشرع، يعني قلنا هذه أسماء شرعية. يقول المعتزلة إن الشرع سمى صاحب أو سمى الكافر أو جعل لمن يسمى الكافر أحكام الكفر، فكيف تفصلون أنتم بين الإثم وبين حقيقة أو واقع من سمي به؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل صحيح أن كل من سماه الشارع كافرا فإنه يأخذ أحكام الكفار؟ يعني احنا الان لسنا في معرض المناقشة طبعا، لكن ايضا حتى لا ننساها، ما رأيكم؟ هل كل من سماه الشرع كافرا او اطلق عليه صفة الكفر فإنه يأخذ أحكام الكفار فعلا، هذا المرد به عليه أيضا. لكن هم في عمي عن لماذا هذه الأمثلة وردت سمي فيها مرتكب الكبيرة كافرا وليس المقصود به أنه يأخذ أحكام الكفار. أحسن. هذا الحديث حديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال لبيب اليامي: سألت أبا وائل، أبا وائل وهو شقيق ابن سلمة التابعي المشهور، سألت أبا وائل عن المرجئة كما في صحيح البخاري، سألت عن المرجئة تقول من هم، ما مذهبهم، ما حقيقتهم. وهذا يدلكم على أن المرجئة كما ذكرنا كانت قبل، ثم المعتزلة جاءت فيما بعد. فقال انظروا كيف أجابه أبو وائل رضي الله تعالى عنه، هل فعل كما فعل عبد الجبار أو يفعل أهل الضلال يأتي بالعقليات الفلسفات النظريات؟ أبدا، أجابه بخير جواب. قال أبو وائل: حدثنا عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. خلاص، جواب كافي لمن أعطاه الله تعالى البصيرة. إذن المرجئة، هذا الحديث في معرض الرد على مين؟ على المرجئة، لأن السؤال كان عن المرجئة. المرجئة يرونه كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. فأبو وائل فطن إلى أن الحديث هذا يرد عليهم. لماذا؟ لأنه جعل سباب المسلم فسوقا، والفسوق نقص في الإيمان، وقتاله كفر، وأطلق على قتاله وهو أكبر من السباب، ما إثما أكبر من الفسوق وهو الكفر. ومن يوصف بأن فيه كفر أو أن أنه كافر، فكيف يوصف بأنه كامل الإيمان؟ رد واضح جدا. طيب، فكيف نفهم نحن أيضا من هذا الرد على المعتزلة كما قلنا هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا قاتل مسلما كفر؟ يريد ذلك؟ ما يريد ذلك؟ إيش الدليل أنه ما يريد ذلك؟ أيوة، نعم، القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين، طيب، واقتتلوا، فالقتال يكون إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا اقتتل من؟ والحديث الآخر أيضا الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان عظيمتان من المسلمين. ما يمكن إذا ليس القتال مخرجا من الملة ومخرجا من الإيمان إلى الكفر. لكن سمي كفرا ولا لا؟ سمي كفرا لماذا؟ في حكمة؟ نقول نعم، حكمة عظيمة. الذنوب أو الكبائر التي دون الكفر بالله، دون الشرك بالله، نوعان: أحدهما ما سماه الشارع كفرا، والآخر لم يسميه كفرا وإنما سماه ذنبا ومعصية إلى آخره، أو فسقا أو فجورا أو إثما أو خطيئة إلى آخر الأسماء الشرعية المعروفة. فأيهما أعظم؟ هذا هو الأول، ما سمي كفرا. ولذلك السباب فسوق، لكن القتال والمقاتلة كفر، هذا هو. فإذا ما سماه الله ورسوله كفرا، نعلم أنه أعظم وأكبر في الكبائر وأكبر في الذنب والإجرام مما لم يسمه الشارع كذلك. لكن لا يعني ذلك أنه يأخذ أحكام الكفار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهودة العظيمة في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا. كيف كفارا؟ يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نرتد عن الدين، لكن ليس المقصود بهذه الكلمة أن لا نرجع كفارا نرتد ولا عبد الأصنام، لا، بينها: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن هذا العمل هو عمل الكفار، وهذا الجرم من فعله فقد فعل كبيرة أكبر، هي أكبر من مجرد فعل كبيرة لم تسمى كفرا. وهنا ننبه إلى أنه ما الكفر يا أخوان، الكفر المعرف أو الشرك المعرف بالألف واللام الأصل فيه هو ماذا؟ والكفر الحقيقي المعهود الذي هو المنافي للإيمان. لكن هذه الأوصاف لا تأتي هكذا، تجدون في حديث ابن مسعود وقتاله كفر، في الحديث الوداع حديث الوداع يقول إيه؟ كفارا. لكن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا يحتمل الكفر الذي هو لا الكفر هنا معناه إيه؟ الخروج من الملة، وهذا له تفصيل آخر. أنما المقصود هنا أن نقول ليس كلام القاضي على إطلاقه، فهو كلام باطل في قوله، لأن الكفر صار بالشرع إثما لمن يستحق إجراء هذه الأحكام عليه. نقول لا، إن الشرع قد يطلق إثم أو صفة الكفر على من ليس بكافر على سبيل التغليظ والزجر وتعظيم الذنب، فيكون ذنبا أعظم من الذنب الذي لم يسمى كفرا. طيب نستمر، لأن المهم عندنا هو ما هو لماذا، من أين جاءوا بهذه المنزلة بين منزلتين. يقول عبد الجبار: وإما أن يقول إن صاحب الكبيرة مؤمن، انتهينا ممن يقول منافق وانتهينا ممن يقول كافر، بقي الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن. يقول: على ما تقوله المرجئة، والكلام عليه أن نقول ما تريد به، أتريد به أن حكمه حكم المؤمن، يعني يقول يا مرجئ أتريد به أن حكمه أي حكم مرتكب الكبيرة حكم المؤمن في المدح والتعظيم والموالاة في الله تعالى، هذا احتمال، أم تريد أنه يسمى مؤمنا دون أن يأخذ يعني دون أن يأخذ حقوق المؤمنين، ماذا تريد؟ مثل ما قال في مسألة الكفر، يقول: فإن أردت به الأول فذلك لا يصح، لأنه خرق إجماع مصرح، فإنا نعلم من حال الصحابة وخاصة من حال علي بن أبي طالب عليه السلام أنهم كانوا لا يعظمون صاحب الكبيرة ولا يوالونه في الله عز وجل. إن كان قصدك لما تقول إن مرتكب الكبيرة مؤمن أنه يأخذ أحكام المؤمنين في المدح، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله، مرتكب الكبيرة يأخذ هذه الأحكام؟ ما أقول ها؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنسان دائما سكران، يسكر يشرب الخمر يعني يزني يسرق، يكون هذا حاله شيء غير معقول. يقول إن أردت به أنه يأخذ يعني المدح والثناء والتعظيم والموالاة من المؤمنين ويأخذ يعني باختصار يأخذ حقوق المؤمنين وأحكامهم، فهذا خرق صريح للإجماع، لأن الأمة قد أجمعت، يقول الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعوا على عدم ذلك، على بطلان هذا القول. ويخص منهم من أمير المؤمنين علي. نعم، هذه التي تذكرنا بما قلنا في أول الحديث عن نشأة المعتزلة. المتأخرون من المعتزلة أصبحوا على مذهب من الشيعة، أصبحوا شيعة رافضة، بينما نجدهم في الأول يقولون إن أصحاب الجمل كلا الطائفتين لو شهد قال على درهم أو قال على باقة بقل لم أقبل في هذا الأمة والعياذ بالله. يعني هم من الفقه في عملهم هذا، بحيث أنهم لو شهدوا على باقة بقل يعني حزمة جرديل مثلا أو حاجة صغيرة أو شيء قيمة درهم لا تقبل شهادتهم، لا الذين مع علي ولا الذين مع طلحة والزبير أو عائشة كما يقال. فهذه تكتب لنا عليه عن التطور والتحول الذي طرى على عقائد المعتزلة، فأصبح المتأخرون منهم على مذهب الشيعة، فيخص علي رضي الله تعالى عنه. يقول: بل يلعنونه ويستخفون به. ولهذا يذكر دليلا من عنده: ولهذا فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في قنوته اللهم لعن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأبا الأعور السلمي وأبا موسى الأشعري وقد كذبوا.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
الله تعالى عنه لما سئل عن الخوارج. الخوارج الذين يقول والله ما كذبت ولا كذبت. ابحثوا عن السدية، عن صاحب السدية التي في عرضه من فتي المرأة، ابحثوا وبحثوا وقالوا ما وجدنا، قال والله ما كذبت ولا كذبت. ابحثوا حتى وجدوه في ساقية والجثة فوقه، يعني كان يقاتلهم ومتأكد جازم أن لديه أدلة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم بنفسه لو أدركتهم لقاتلتهم قتال عاد. يعني شيء يقين عنده مثل السم، يقول اذهب اذهب حتى تبحث حتى تجد. ومع ذلك قيل له هؤلاء أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فر. قيل أفمنافقون هم؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا دائما في عبادته. قيل فمن هم إذن؟ قال بغاة بغوا علينا، وبعض الذين قال إخواننا بغوا علينا. يعني المقصود أنه إذا كان الخوارج بغاة بغوا وخرجوا وظلموا ومرقوا من الدين دون أن يعني يستحل رضي الله تعالى عنه أن يخرجهم منه، وإنما كانوا خارجين في نظره عن الحق وعن الجادة وعن السنة، مخطئين في هذا التصرف. فكيف يقول في حق أهل الشام، في حق معاوية، بل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لمجرد أنه اختير حكما في الفتنة يستحل أن يلعنه؟ يقول هذا مما لا يظن بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وقصته مع عائشة رضي الله تعالى عنها بعد يوم الجمل، وخلافهم مع الخوارج، وإلزامهم لهم إلزامه لهم، وإلزام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لهم بشأنها، وغير ذلك كثير. بل السابق عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو الظن في الصحابة رضي الله تعالى عليهم. الشاهد نعم حديث الخوارج، نعم يمرقون من السهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لكن الأصح أن ذلك لا يقتضي ولا يعني خروجهم من الملة، وإنما خرجوا عن الحق وعن السنة وعن الهدى. فلعل إن شاء الله يزيدها موضع آخر بإذن الله، ونفصل لكم الأقوال والخلاف في تكفيرهم والفرق بين متقدميهم وبين متأخريهم وبين من أتى بمكفر غير ما هو معروف عنه، لأن بعض الخوارج خرجوا من الملة بأشياء أخرى كمن أنكر سورة يوسف مثلا. هذا في الحقيقة ليس من الخوارج، أو يعني خروجه من الملة ليس لأنه من الخوارج، لكن لأنه أنكر سورة من كتاب الله. هذه لها تفصيل. المقصود أن كلام علي رضي الله تعالى عنه هو في من؟ في أصحاب النهروان الذين أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراتبي، واجتمعوا في النهروان وسفكوا الدم الحرام واتحلوا دماء المسلمين وقطع الطريق، فتركهم رضي الله تعالى عنه وقال إن لكم علينا أن لا نمنعكم من الفيت، هذا دليل أنه يعتبرهم مسلمين، وأن لا نمنعكم مساجد الله حتى تحدثوا، وقال دعوهم حتى يحدثوا. فلما أحدثوا قتل عبد الله بن خباب وجاريته بقروا بطنها واستخرجوا ما في بطنها عياذا بالله، ولما لقوا النصراني قالوا لا تخسروا ذمة نبيه. يعني هذه الحقيقة تحتاج منا إلى وقفات لعلنا إن شاء الله نعرض لها فيما بعد. النصراني قالوا لا تؤذوه، لا تخسروا ذمة نبيكم. سبحان الله. صحيح؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل الذمة، وقال من آذى معاهدا لم يرق رائحة الجنة، أو يعني أحكام أهل الذمة المعروفة. لكن يعني أنتم تحترمون دم الذمي وتقتلون الصحابي؟ هذه مشكلة. شوف الفهم المعقول. وكانوا ماشيين في الطريق فوجد أحدهم رطبة فقال أكلها أم لا أكلها، واختلفوا هل هي حلال أو حرام. حبة رطبة واحدة سبحان الله، هذا اختلفوا فيه وتورعوا، لكن في دماء المسلمين ولغوا، وفي أعراض الصحابة استباحوا ورتعوا. انظروا كيف فكر الخوارج والعياذ بالله، يعني فهم منكوه معقول. كل قضاياهم هكذا يقولون لا نبايع أحدا إلا أن تأتون بمثل عمر، ما يمكن أن نعترف بخليفة بأمير المؤمنين إلا أن تأتون بمثل عمر بس. طيب ما في عمر، ما عندنا الآن إلا علي وسعد وطلحة والزبير وبقية العشرة أو أصحاب السورة الستة، من تريدون منهم؟ قالوا لا نحن لا نريدهم. طيب فذهبوا وانفصلوا، فأمروا أميرا. طيب من أمرتم؟ مثل عمر؟ أمروا عبد الله بن وهب الرافي، يعني خير ما يقال أو مما يقال فيه كلمة بن حزم المشهورة، قال أعرابي دوال على عقبيه ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضل ولم يشهد الله له بخير. هذا هو أمير المؤمنين الذي جعلكم، هذا الفكر الخارجي نعوذ بالله، فكر منتكر. نرجع إلى موضوعنا فنقول إذن إن كنتم تريدون به يعني الأول فلا. قال وإن أردت به الثاني، وإن أردت به الثاني وهو أنه يسمى مؤمنا فقط ولكن لا يأخذ أحكام المؤمنين، إنما هو اسم مؤمن لكن لا يأخذ أحكام المؤمنين، فيقول فذلك لا يصح أيضا، لأن قولنا مؤمن في الشرع اسم لمن يستحق هذه الأحكام المخصوصة، فكيف يجرى على من لا يستحقها؟ وهنا نرد عليه مثل ما ردنا عليه في الأول، فهو كيف؟ يعني هل يلزم من كونه مؤمنا أو مسلما أن يأخذ كل أحكام وحقوق المسلمين؟ هذه القضية التي قلنا أنها قضية سهلة وواضحة والحمد لله بكل بساطة في مذهب أهل السنة والجماعة، نقول لا، الناس يتفاوتون في الإيمان وتبعا لذلك يتفاوتون في أخذ أسمائه وأحكامه وحقوقه. فمثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم علينا من حق التقدير والإجلال والترضي عنهم وتعظيمهم وتوقيرهم ما ليس لمن التابعين مثلا، لماذا؟ لأنهم أعظم وأكمل إيمانا، فحقهم علينا أكبر، والتابعون حقهم علينا أعظم لمن بعدهم، وهكذا. ولئمة الهداة المتبوعون لهم أيضا فضل، والعلماء المقتدى بهم لهم فضل أعظم مما العامة مثلا، والذي على تقوى وإخلاص وعبادة وجهاد ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر له من الخير ومن الفضل ومن الحق والحب والموالاة أعظم مما لذلك الذي يؤدي مثلا الواجبات ويترك المحرمات لكنه على حال دون ذلك، وأقل منه الذي يأتي بعض المحرمات، والذي يأتي بكبيرتين أكبر عندنا جرما من الذي يأتي بكبيرة واحدة، وهو أخف جرما من يأتي بثلاث كذا. هذا هكذا الحمد لله المذهب والسنة والجماعة بكل وضوح تشهد له الفطر، حتى عند من لم يتفقه في الدين يتعمق أو من لم يدخل في هذه الجدلية. ولهذا فأهل السنة والجماعة ينطلقون في هذه المسألة من قضية واضحة جدا، وهي أنه يعني كما يعبرون مرتكب الكبيرة، عندنا يعني كلمتين يمكن نقدم واحدة ونأخر الثانية، يعني عندنا إيه؟ قلناها مرة زمان لكم، الإيمان المطلق وإيه؟ ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ما الذي نثبته لصاحب الكبيرة منهما ولماذا؟ نثبت له الإيمان المطلق الذي لا قيد فيه، واحد مرتكب كبيرة نثبت له الإيمان المطلق، إذا نثبت له إيه؟ مطلق الإيمان، مطلق يعني مطلق إيمان يعني أي شيء، مطلق الإيمان معناه إيه؟ أي شيء، أي قدر من الإيمان فهو مطلق إيمان، لكن الإيمان المطلق معناه إيه؟ التام الكامل الذي لا قيد فيه. فإذا نفينا عنه أو ننفي عنه الإيمان خلنا نتعلم كلمة ثانية، هل نستخدم معه سلب العموم أو عموم السلب؟ ها؟ عموم السلب كيف يعني؟ كيف عموم السلب؟ يعني جبنا عموم وجبنا سلب، هجيب لك العموم. كل مرتكب كبيرة أسلبها ليس مؤمنا، هذا صحيح؟ غير صحيح. صحيح كل مرتكب كبيرة. طيب عموم السلب كيف؟ سلب العموم عفوا كيف؟ اعكسها، جدد السلب. ليس كل مرتكب الكبيرة مؤمنا، صح ولا لا؟ صحيح. يعني بعضهم يرتكب الكبيرة وهو ايه؟ كافر، وبعضهم يرتكبها وهو مؤمن. يعني متى يكون كافرا؟ اذا شرب الخمر مثلا وهو ايه؟ مستحل لها، نعم، جاحدا لتحريمها، او فعل او ترك الفريضة وهو مستحل للترك جاحدا للوجوب. المقصود انه مثلا يعني بس جبناها لكم حتى تفهموا عبارات شيخ الاسلام اللي قرأتوها ان شاء الله، لكن هي بوضوح انه ايمانه يزيد وينقص، الايمان يزيد وينقص. فمرتكب الكبيرة ليس هو المؤمن الممدوح الذي يأخذ صفات الإيمان الكامل الممدوح، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إيمان آياته زادتهم إيمانا، ليس هذا مرتكب الكبيرة. ولكن أيضا ليس مرتكب الكبيرة هو ذلك الذي إن الذين يكفرون بآيات الله مثلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لا ليس هذا وليس ذاك، وإنما هو في حال بينهما، يعني وهو إيه؟ نقص الإيمان بحسب المعرفة. ولهذا يعني أصل ظن الخوارج المعتزلة، أصل الفكرة عندهم كانت يمكن تكون صحيحة، وهي إيه؟ أنه لا يمكن نعتبره مؤمن ولا يمكن نعتبره كافر. بس الغلط يعني فين؟ أنه كما قلنا لما تطور وتخيل أن الإيمان في واحد، إما أن يذهب كله أو يبقى كله، فاحتاروا في مرتكب الكبيرة فقالوا هو بمنزلة بين المنزلتين. لو كانوا قالوا لا، الإيمان يتجزأ يتركب يتبعض، فعنده بعضه وليس عنده البعض الآخر، أو عندما نقول ليس عنده كله مفهومها إيه؟ أنه ليس، نعم، أن عنده بعضه. إذن لو يعني فطنوا إلى ذلك لما كان هناك إشكال. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد دل وذكر بدلالة صريحة جدا ما يبطل كلام المعتزلة ويبين قولهم بهذه المسألة ويوضح منهج أهل السنة والجماعة. آية صريحة جدا في سورة الحجرات، التفريق بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن ما الذي نفهم من هذه الآية؟ أن هناك فرقا بين الإيمان وبين الإسلام، وهنا قد اجتمعا يعني ذكرا معا. فالمقصود هنا بالإيمان الإيمان الذي هو الدين أو الإسلام، لا طبعا، لأنه ذكر معه الإسلام، وإنما المقصود به الإيمان الدرجة أو الإيمان المرتبة، كما في حديث جبريل عليه السلام ذكر الإسلام أولا ثم الإيمان وهو درجة أعلى، ثم الإحسان وهو أعلى الدرجات وأعلى المراتب الثلاث. فإذا نقول يبقى له اسم الإسلام، مرتكب الكبيرة الذي لم يستحل ولم يجحد يبقى أنه مسلم، لكن زنى وسرق نقول هذا مسلم كامل الإيمان؟ لا، أو مسلم مؤمن مزكى، يعني أحد يزكيه يقول هذا إنسان مؤمن. أنت الآن لو سألت أحد عن واحد تعلم أنه يشرب الخمر تقول والله هذا رجل مؤمن؟ ما يجوز لك ذلك هكذا بإطلاق. ليه؟ لأنه يشرب الخمر. لكن لو أنك سئلت عن ذبيحته، ذبح ذبيحة، فقال لك واحد هذه الذبيحة أكلها ولا لا؟ تقول هذه ذبيحة مؤمن، يعني إيه؟ ذبيحة المسلم حلال، ليس ذبيحة كافر، لأنه قد يشرب الخمر ولكن يقول يعني مسلم يذبح مثلا فذبيحته حلال وهكذا. فإذا عندما تقول مؤمن تقصد بها إيه؟ مسلم. عندما تقول ليس بمؤمن أو لا تمدحه بالإيمان تقصد به الإيمان المرتبة والدرجة التي يمدح صاحبها ويثنى عليه، وهذه لا ينالها إلا من ترك الكبائر وفعل الواجبات، ومن أخل بشيء من ذلك لا يستحق هذا الإثم. ونفس المؤمنين متفاوت، وهذا إن شاء الله أيضا سنوضحه فيما بعد. المؤمنون أنفسهم متفاوتون أصحاب الدرجة، بل المحسنون متفاوتون. من هم أفضل المحسنين؟ الرسل صلوات الله وسلامه عليه، هل هم متفاوتون أم لا؟ متفاوتون في الإيمان، متفاوتون في الدرجة. نعم، مثلا أولو العزم أفضل من غيره وأكمل إيمانا بلا ريب، وأكمل الخمسة العزم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من دونهم هكذا، فالرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب الصديقون درجة واحدة عن درجات؟ مختلفون، متفاوتون، متفاضلون أيضا. وهكذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق مثلا، ثم يأتي في الأمة والحمد لله أيضا فيها صديقون، ولكنهم أقل درجة من أبي بكر رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك يأتي مثلا الشهداء، كما في آية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء سواء متفاوتون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء حمزة على واحد، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. إذن الشهداء يتفاضلون، والشهيد الذي قتل في سبيل الله عز وجل وهو يدعو إلى الله أو يحارب الكفار أفضل ممن يأخذ الشهادة حكما، كالذي يموت وهو إيش؟ المطعون والغرق والمقتول والمهجوم إلى آخره الغريب. نعم، يعني ممن يثبت له حكم الشهادة، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهم بعض العلماء فزادوا على 20 من يأخذ اسم ومن يستحق أن يوصف بالشهادة وينال أجر أنه شهيد. لكن هل هو مثل الشهيد الذي هو الشهيد في سبيل الله القتيل في سبيل الله؟ هذا أعلاهم. لاحظتم كيف يا أخوان؟ ثم أيضا نأتي إلى أسماء الذنب، الفجار، المجرمون، درجة واحدة ولا درجات؟ متفاوتون. المجرمون حتى الكافرون الكفر يتفاوت، يعني كفر فرعون هذا من أشد وأعظم وأعلى أنواع الكفر، ثم من دونه وهكذا. وكذلك الإجرام، وكذلك الفسق والفجور يتفاوت. وكما قلنا من يرتكب مع الخمر زنا مثلا أشد جرما ممن يشرب مثلا فقط ولكن لا يزن، فإذا ارتكب ثلاثة أضاف إليها أكل الربا هو أشد ممن لديه كبيرة وهكذا. إذن هذه والحمد لله مسائل واضحة يعرفها الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبها نعلم الرد على المعتزلة في هذه الدعوة حينما يطلبون عن الإنسان اسم الكفر ويطلبون عنه اسم الإيمان ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين. طيب هذا في إيش؟ هذا الأسماء في إيش؟ في الدنيا طبعا. فماذا يقولون في حكمه في الآخرة؟ الخوارج يقولون أيوه خالد، أحسن، يعني المعتزلة يتفقون مع الخوارج. نعم نعم، المعتزلة يتفقون مع الخوارج، إذن هم يتفقون في الحكم ويختلفون في الاسم. لا، المسمى العبارة خطأ دائما، الاسم ليس المسمى، هم يتفقون في الحكم. إذن ليس الفرق، يعني هذا مما نعلم به أيضا ضلالة المعتزلة في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. ليس الفرق يا معتزلة، ما دام أن هذا الرجل إذا مات غير تائب فهو خالد مخلد في النار، ايش الفرق انكم تقولوا لا ما نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا بل في منزله بين منزلتين؟ اذا نظريه وهميه لا وجود لها، ونتيجتها هي نتيجه ما قاله الخوارج. اذا فدليلكم الذي ربطتم به عن الخوارج في الأول دليل عليكم، وهو إيه؟ هو تفريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحدود، أليس كذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قتل بعض الناس أو قاتلهم كفرا، لأنهم كفار كما قاتل المشركين، هؤلاء على الكفر. أما من رهن أو ذلد أو قطعت يده من أصحاب الكبائر فلهم حكم الإسلام، حكم آخر. التفريق هذا استدللتم به أنتم معشر المعتزلة على الخوارج بأنه لا يكفر، ونحن أيضا نستدل به عليكم بأنه لا يخلد في النار. إذ سبحان الله، يعني في الدنيا تتفاوت الأحكام ويكون العدل الرباني والعدل النبوي، وفي الآخرة ظلم يكون مخلدين. حتى لو قالوا يخلد في نار أخف، يقول لا، مجرد التخليد لا يليق ولا يتفق. بل إن كنتم، وهذا ما تقولون، وأن هذه أسماء شرعية وهذه أحكام إيه؟ شرعية، فلنرجع إلى الشرع. ولهذا قلنا في الأسبوع الماضي إن من أعظم، هناك أصل أو باب من أبواب العقيدة يرد على المعتزلة وجميع فروع الشيعة والزيدية وأشباههم ممن ينفونه ويخلقون في هذه المسألة، وهو ماذا؟ أحسنت، الشفاعة. الشفاعة يا إخوان، باب الشفاعة، هذا رد جلي صريح على المعتزلة والخوارج ومن اتبع مذهبهم. ولو فطنوا، لو فقهوا ولو آمنوا في الشفاعة لرجعوا عن كثير من ضلالاتهم هذه، لكنها ضلالات مركبة عافاني الله وإياكم منها، وتسلسلت وأفضى بعضها بهم إلى بعض، حتى يعني انتهى بهم الأمر إلى حالة غريبة جدا، ولعل يعني نشرحها في الدرس القادم إن شاء الله، لأنها تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي أن المعتزلة على هذه الشدة في الدين وتكفير مرتكب الكبيرة تقريبا وكذا وكذا والأمر المعروف والنهي عن المنكر بزعمهم، كانوا من أصدق الناس. كثير من أئمتهم كانوا لا يصحون من شرب الخمر ولا يتورعون عن سماع الطرف والملاهي وأكل الحرام والكذب والبهتان وقول الزور إلى آخره. فالعقيدة الفاسدة وإن كانت في صورة متشددة في الدين لا بد أن تورث صاحبها هذا الغلو، دائما يورث صاحبه تقصيرا، وما أراد أحد أن يزيد في هذا الدين إلا ينقص منه أبدا، هذه قاعدة. وما ابتدع قوم بدعة إلا وتركوا من السنة مثلها أبدا، هذه هي القاعدة وهذه العبرة العظيمة التي نأخذها عندما ندرك هذه الطوائف وهذه الفرق بضلالاتها وبدعها. نسأل الله الكريم.